بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطالا آمينا وأمنا للآمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخوتي الكرام في هذه الحلقة الجديدة مع الدرس الجديد في شرح الشاطبية في القراءات السبع. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم.
مرحبا حياك الله ومرحبا أهلا بكم.
الله يسلمك. انتهينا أيها الأحبة في الحلقة الماضية من شرح باب البسملة، واليوم بحول الله وقوته نتابع في باب سورة أم القرآن الفاتحة، وكما هي العادة نقرأ الأبيات في بداية الحلقة كما هو موضح أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله: ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد لولا. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد لولا. نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله على مائدة القرآن والقراءات، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالأهلية لهذا الكتاب العظيم الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. برئنا من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب ويجنبنا الزلل. هنا هذا الباب سماه ناظمها سورة أم القرآن، وكما نعلم فهي سورة الفاتحة ولها عدة أسماء. تسمى سورة الفاتحة لأنها افتتح بها القرآن قراءة وكتابة، فهي أول القرآن قراءة وأوله كتابة، وحتى إن بعض العلماء قالوا إنها أول ما نزل، وهذا طبعا مرجوح لأن معلوم أن الرواية الراجحة أن أول ما نزل صدر سورة العلق، صدر سورة العلق أول خمس آيات، لكنها من أوائل ما نزل حقيقة، وهي سورة مكية، ومنهم من قال إنها مدنية بتكرار النزول، يعني إنها نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة، وهذا موضع خلاف عند العلماء. لها عدة أسماء: سورة الفاتحة وسورة الحمد لأنها تبدأ بالحمد لله، وسورة أم القرآن وسورة أم الكتاب وسورة الصلاة لها، نعم، لأنها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهنا اختار هذا الاسم سورة أم القرآن. وأم القرآن سميت بهذا الاسم لأنها الأصل، الأم في اللغة الأصل، ولذلك يقول إنها أمكم تشهد عليكم يوم القيامة على الأرض، الأصل الذي منها خلقنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. منهم من قال أنها سميت أم القرآن، يعني قضية الأصل هنا، قال لأن كل مقاصد القرآن قد اجتمعت في الفاتحة، في العقائد والعبادات والحلال والحرام وقصص من سبق وإلى آخره كما ذكر العلماء. ومنهم من قال إنها أم القرآن لأنها أول القرآن، من قولهم أم الجيش، يعني الذي الراية التي يتبعها، فهي السورة التي تتبعها سور القرآن الكريم إلى غير ذلك من المعاني. وسورة أم القرآن اللي هي سورة الفاتحة، بدأ الآن طبعا الناظم الشاطبي رحمه الله ببيان ما ورد فيها من خلاف وما كان فيها من قواعد عامة. يعني هو الآن يذكر الكلمة التي في الفاتحة، وهنا أبين نقطة في مسألة الفاتحة، أنه لم يبدأ بها مع السور الكلمات الفرشية، وإنما بدأ بها قبل أن يشرع بالأصول، وذلك لأن معظم التي فيها أصول إلا مثلا كلمات مالك يوم الدين فهي في هذه الفاتحة. ولكنه أيضا لم يبدأ بأول أصل فيها، يعني أول أصل ورد في الفاتحة اللي هو الإدغام الكبير، اللي هو الميم مع الميم، لا الميم مع الميم، الرحيم ملكي. وطبعا اعتذر عن هذا بأن هذا الباب طويل وأفرده بعده، لذلك أول باب جاء بعد الفاتحة هو باب الإدغام الكبير من هذا الملحظ. يعني لماذا بدأ بعد الفاتحة بالإدغام الكبير؟ قالوا لأن الإدغام الكبير أصلا هو أول أصل بدأ، أو يعني
أول خلاف
أصلي في الأصول، فلذلك بعد الفاتحة شرع بالإدغام الكبير وبدأ به على بتفصيلاته. بدأ بقوله ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند سراط والسراط لقنبلة. هذا البيت فيه موضعان في الخلاف، كلمة مالك حيث إن الذي يثبت الألف فيها هو المرموز له بالراء من راويه والنون من ناصر الكسائي وعاصم، وهنا طبق قاعدته التي يقول باللفظ أستغني عن القيد إن جلى، لم يقيد وإنما لفظ. فلما قال ومالك يوم الدين، ومالك يوم الدين، لم يقل بالمد مثلا، وإنما اكتفى باللفظ عن القيد، لم يقيد بالمد، وإنما لما قال ومالك يوم الدين عرفنا أن المقصود هنا مالك بالألف، الذي يقرأها بالألف بإثبات الألف هو الكسائي،
هذا من ضمن منهجه الذي أخبرنا به.
نعم الكسائي وعاصم، وإن كان بعض الشراح قالوا بإمكانه كان أن يقول بالمد مثلا، يعني مثل أبو شامة رحمه الله كان يتعقب في هذا، يقول ليته قال كذا وكذا، يعني لكن
باللفظ أستغني عن القيد
إن جلى، وهذا إذا نخلص من هذا أن الكسائي وعاصم يقرآن بإثبات الألف مالك يوم الدين، أما بقية السبعة فيقرؤونها بالقصر ملك يوم الدين.
طيب نظهر الشريحة على الشاشة فيها هذا الخلاف بين القراء. ملك يوم الدين قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، نعم. ومالك يوم الدين قرأ بها الكسائي وعاصم،
نعم. هذا طبعا
هذا الخلاف الأول
في الشطر الأول،
نعم. والشطر قبل أن نستمع إلى التطبيق،
طيب يا ريت نسمع للشيخ نزار نشوف ماذا يقرأ لنا.
مالك يوم الدين، مالك يوم الدين.
هذا الخلاف الأول، نعم. طيب الشيخ نتابع.
سمعتم الصوت طبعا جيد، طيب الحمد لله. وعند سراط والسراط لقنبلة، عند سراط هنا أتى باللفظتين سراط والسراط، سواء كانت بالأل التعريف أو بدونها. والحقيقة هنا أنا مع أبي شامة لما يقول أنا لا أقول بالتنكير والتعريف، شيخنا الشيخ القاضي قال منكرة ومعرفة، ليس بالضرورة إذا لم يكن فيها أل التعريف أن تكون نكرة، قد تكون معرفة بالإضافة.
طبعا طبعا صراطي وأن هذا
وأن صراطي، هذا صراطي مستقيم
معرفة
نعم. وغيرها مثلا صراطك المستقيم وغير ذلك، صراط الذين،
صراط
الذين، صراط الذين مثلا،
نعم.
فهي سواء كان بأل التعريف أو بدونها، الذي يقرأها بالسين هو قنبل. هنا أرجو أن يلتفت إخواني لكلمة لي، هذه لي حرف واحد لكنها فعل، فعل أمر من ولا يلي لي، كأنه يقول تابع بهذا الأمر بهذا الأمر قنبلة لي قنبلة، يعني تابعه من ولا يلي لي. فعند سراط والسراط لقنبلة يعني قنبل يقرأها بالسين، قنبل
قنبل قنبل مفعول كثير به في
هذا، أي نعم مفعول به طبعا، يعني كأنه يقول والي قنبلا في قراءتها للسراط والصراط بالسين حيث أتى، بحيث أتى بحيث أتى، يعني في كل القرآن الكريم سواء كانت بالتعريف أو بدونها، سراط سراطي سراطك كلها السراط، نعم كلها يقرأها بالسين قنبل عن ابن كثير في حيث في جميع القرآن الكريم، وهذا ما قاله بحيث أتى. والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. هنا طبعا الصاد لم يقل أن باقي القراء يقرؤونها بالصاد، لكنها علمت من قوله والصاد زايا أشمها، يعني كأنه قال الباقون يقرؤونها بالصاد التي يشمها خلف، فلذلك ضمن هذا، وهذا تضمين حقيقة، كأنه يقول باقي القراء يقرؤونها بالصاد لكن خلفا يشم الصاد زايا وخلاد بإشمامه الأول، وهذا الحقيقة
فزاحم بالذكاء لتفضل،
لتفضل هذا من روائع الشاطبي، يعني اختصر في مكان لم يكن الاختصار فيه مخلا، هذا جميل حقيقة فيما والصاد زايا، يعني كأنه قال والباقون بالصاد ثم أشم الصاد التي يقرأها الباقون أشمها زايا خلف لدى خلف، يعني خلف عن حمزة، واشمم لخلاد الأولى اللي هو الصراط، اهدنا الصراط اللي هي المعرفة بأل الأولى المعرفة بأل. طبعا هنا في عندي عدة أمور أود توضيحها. والصاد زايا أشمها، طبعا الصاد هنا مفعول به منصوب مقدم، أشم الصاد زايا أشمها زايا مفعول ثاني. هنا قضية الإشمام الحقيقة في عرف القراء لا تصرف إلى عدة معاني، إما أن تكون بمعنى خلط الحرف بحرف وهو كما هو الحال هنا
الصاد
خلط
زايا.
الصاد زايا، وإما أن تكون بخلط الحركة حركة أخرى مثل خلط الكسرة ضمة قيل وغيضة ثم
أيوة عند الكسائنا
لدى كسر يضم الرجال لتكمل الكسائي وهشام،
نعم.
وإما أن تكون الإشمام قد يراد به أحيانا
حركة بالفم
على هيئة الضم التي هي حالة الوقف أو في الوصل في كما تأمن على
عند حفص،
أو قد تكون أيضا الروم يعبر عنه بالإشمام أحيانا اللي هو
اختلاس الحركة،
اختلاس أو الحركة أو ما إلى ذلك. إذ ولكن المراد هنا هو إشمام الصاد زايا، وذلك هو خلط الصاد زايا بحيث تصبح الصاد كأنها قريبة من الزاي لكن الصاد فيها أشمل، يعني أوضح الصاد أوضح، ما نقول الزراط أز ولا نقول أز بحيث الصاء يعني تكون أوضح، خلي تكون الصاد أشمل، اهدنا الصراط المستقيم صراط لاحظ الصاد أغلب،
استعلاء الصاد واضح
واضح الاستعلاء، وأيضا الإطباق في الصاد موجود لكنها أخذت، قال العلماء كأنما هي يعني ضاء العوام،
نعم
كما ينطق العوام في غير ذلك، وهذا هو الإشمام، والإشمام هذا لخلف، أما خلاد فإنه يشم الأول. والحقيقة هناك مذهب آخر لخلاد لم يذكره الشاطبي هنا، وطبعا هو المذهب الآخر اللي هو عدم الإشمام،
عدم الإشمام،
عدم الإشمام اللي هو يقرأها بالصاد كالبقية القراء، وهو من زيادات القصيد كما يقول.
طيب إذن عندنا الآن ثلاثة قراءات للصراط،
ثلاث قراءات
بالسين لقنبل،
بالسين لقنبل بإشمام الصاد زاين لخلف وخلاد الأول، والباقون بالصاد باقي القراء بالصاد الخالصة،
نعم. نعم. طيب على الشاشة تظهر أمام الإخوة،
الإخوة على الشاشة يشاهدوها إن شاء الله،
هذه الأمثلة أمامكم، قنبل يقرأها بالسين حيث وردت في القرآن، وخلف عن حمزة يقرأها بإشمام الصاد صوت الزاي حيث وردت، وخلاد عن حمزة يقرأ الموضع الأول من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يقرأها إما بالصاد الخالصة أو بإشمام الصاد صوت الزاي، أما باقي المواضع في القرآن الكريم فيقرأها بالصاد الخالصة، وباقي القراء يقرؤونها بالصاد الخالصة حيث وردت.
طبعا هناك أخي أحمد أريد أن أشير إلى نقطة، أنه بعض القراء أخذوا من قول الشاطبي واشمم لخلاد الأولى على أن المقصود بها كل صاد معرفة بأل كل اهدنا الصراط وليست الأولى التي في الشاطبية وإن في الفاتحة وإنما الأولى التي في الفاتحة وما كان على شاكلتها في القرآن بأن بالمعرف بأل. وهذا طبعا كما قلت هو فهم عند بعض الشراح، لكن الذي عليه العمل
إذا تتبعنا الطرق
نعم الذي عليه العمل أن خلاد يشم الأولى من الفاتحة، والمذهب الثاني أنه كباقي القراء لا يشم لا الأولى ولا غيرها من الألفاظ.
طيب نستمع إلى هذه التطبيقات، تطبيق الخلافات في كلمة الصراط بين القراء.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم، هذه الخلافات في كلمة صراط بين القراء. نتابع قراءة الأبيات البيت التالي. يقول الناظم كما هي أمامكم على الشاشة: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا.
نعم جزاك الله خير، وأحسنت أنك كسرت الهاء من عليهم لأنه هذا المعتمد. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. يريد منا في هذا البيت باختصار شديد أن نقرأ هذه الألفاظ الثلاثة عليهم إليهم لديهم عند الإمام حمزة من كلا الروايتين عنه من خلف وخلاد بضم الهاء في حالة الوقف والوصل، في حالة الوقف والوصل. بقية القراء كما لفظ، وأقول كما لفظ لأننا لا نأخذ الكسر، الكسر ليس
مأخوذا من اللفظ وإنما من القيد،
من القيد وليس مأخوذا من الضد.
نعم،
لأن
نعم
الكسر نعم ليس لا لم يؤاخي بين الكسر والضم في مسألة الضدية. فلذلك العلماء قالوا هنا يلفظ البيت بكسر الهاء حتى نأخذ
قراءات
الآخرين من اللفظ وقراءة حمزة من النص عليه بضم الهاء.
نعم،
قراءة حمزة من النص، فيصير عندنا هنا إذن حمزة يقرأ عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بضم الهاء، أو مثلا لديهم كما ورد إليهم جميعا، وقوله جميعا يعني في جميع القرآن الكريم حيث وردت هذه الألفاظ بضم الهاء في حالة الوقف إن وقف عليها وإن وصلها سواء، الأمران سواء. يؤخذ من هذا أن بقية القراء يقرؤون بكسر الهاء كما لفظها بالبيت.
نعم. طيب نستمع إلى الأمثلة في التطبيق مروي عن حمزة في عليهم إليهم ولديهم.
تفضل.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
نعم، هذه الخلافات في عليهم، عفوا مو الخلافات، ما
تطبيق
قراءة حمزة. نعم، التطبيق في قراءة حمزة. نقرأ البيت الذي يلي هذا البيت. يقول الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي يقول: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا.
نعم جزاك الله خير. هذا البيت أيضا فيه الأمر من الأمر لنا للقراء للذين يقرؤون أن يصلوا ضم ميم الجمع، ففيه أمران في البيت، أمران أن نضم الميم وأن نصلها بواو، وصل ضم ميم الجمع. نعم صل ضم ميم الجمع قبل محرك، وهذا هنا قيد لأنه لا تصل قبل ساكن، لأنه لو كان فيه لو كان فيها حرف مد لحذف، يعني كان الشراح يقولون لو أن وصلنا بها الواو لأن لألزمنا بحذفها قبل السكون حتى لا يلتقي ساكنا،
أو مددناها مدا لازما، وهذا
يعني لا ما 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 هذا. فلذلك هنا وصل ضم الميم بواو، وصل ضم ميم الجمع هنا المقصود به أن نصلها بواو، عليهم غير المغضوب عليهم ولا، فهنا يعني الصلة صلة ضم الميم بواو. وهنا الصلة إنما تكون قبل قبل المحرك، قبل الحرف المحرك وليس قبل الساكن. نعم. قبل محرك. الذين يصلون ابن كثير قولا واحدا من كلا الروايتين
دون خلاف.
من دون خلاف. نعم. من كلا الروايتين عنه قنبل والبزي وقنبل. نعم. وقالون عن نافع قرأ بالتخيير، فهو فيه خلاف عند قالون، إما أنه يصلها أو لا يصلها، فيعني في وجه وافق ابن كثير وفي وجه الآخر وافق سائر القراء. فصار عندنا هنا إذن ثلاث مذاهب في صلة ضم ميم الجمع قبل المحرك. ابن كثير يصلها قولا واحدا، ابن قالون يصلها أو لا يصلها، والباقون ما عدا ورش الذي سيتكلم عنه الآن يكون له مذهب خاص به. نعم. باقي القراء عدا نافع وابن كثير لا يصلون ضم ميم الجمع، وإنما يضمونها أو يكسرونها حسب. نعم. حسب الوقائع. نعم. المهم أنهم لا يصلونها،
لا يصلون
ميم الجمع.
طيب نستمع إلى التطبيق فيما يتعلق بصلة ميم الجمع لابن كثير.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم.
كان هذا تطبيقا لقراءة ابن كثير فيما يتعلق بصلة ميم الجمع. شيخ الإخوة المتابعين البرنامج في منتدى البرنامج يعني يطلبون أسئلة لتنشيط المعلومات واختبار ليختبر كل
أسئلة صعبة ولا سهلة نجعلها؟
لا أسئلة مما أخذنا.
طيب الحقيقة الأسئلة تفتح الذهن وتدرئ، ويعني دائما يقولون تلفت أنظار أو انتباه الناس لما هو قد لا يكون معلوما.
نعم.
سورة أم القرآن ممكن نضع الأسئلة الآتية، نقول مثلا ما مذاهب القراء في قراءة مالك يوم الدين؟ كلمة مالك يوم الدين بين مذاهب القراء السبعة في قراءتها. السؤال الثاني وضح مذاهب القراء في قراءة كلمة الصراط المعرفة بأل مثلا. السؤال الثالث لفظة الصراط قد ترد في القرآن الكريم بأل التعريف وبدونها، حرر الخلاف بين القراء في هذين اللفظين.
نعم.
سؤال ثالث في لفظة عليهم وإليهم ولديهم هناك خلاف عند القراء، بين هذا الخلاف. صلة سؤال الخامس والأخير، صلة ميم الجمع مذهب من مذاهب القراء، فبعضهم يصل وبعضهم لا يصل، من الذي يصل ميم الجمع قولا واحدا، ومن الذي له الخلاف فيها، ومتى يكون ذلك، متى يكون صلة ميم الجمع؟ هذه الأسئلة أرجو أن تجيبوا عليها وتمتحنوا أنفسكم بالإجابة الصحيحة عليها، ثم تعودوا وتقارنوا إجاباتكم بما هو مكتوب عندكم في كتبكم التي ترجعون إليها. وفقكم الله جميعا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، كما أشكر الشيخ القارئ محمد نزار مريش الذي طبق لنا هذه التطبيقات التي استمعنا إليها واستفدنا منها، ولكم مني أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل
يعفو ويبغي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأول